الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الحادي عشر من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عنهم، صحابي اليوم سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، ولهذا الاسم قصة ترونها بعد قليل. ولكن قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، يجب أن تعلموا أن أصحاب رسول الله ما استطاعوا أن ينشروا الإسلام في الخافقين إلا لأنهم عاشوا القيم الإسلامية. الإسلام له قيم عاشوها، وحينما ترون المسلمين يزيدون عن 1200 مليون، 1200 مليون، وليست كلمتهم هي العليا، وليست إرادتهم هي النافذة، فيجب أن نستنبط، أو يجب ألا نتهم الله في وعده، بل نستنبط أن ديننا كأن القيم فرغت منه وبقي شكلا بلا محتوى، بقي مظاهر بلا مضمون، بقي طقوسا بلا مشاعر. على كل، قصة اليوم لا تقل عن قصة الأسبوع الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه يوما فقال: خذوا القرآن عن أربعة، القرآن تلاوة وفهما وأحكاما ودراسة ومعرفة ودراية، خذوا القرآن عن أربعة: عن عبد الله بن مسعود، وعن سالم مولى أبي حذيفة، وعن أبي بن كعب، وعن معاذ بن جبل. صحابي اليوم سيدنا سالم، فسالم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماهر في القرآن، إلى درجة أن النبي أمر أصحابه أن يأخذوا عنه، أن يتعلموا منه، إذن بلغ مرتبة عالية، تفوق. من هو هذا الصحابي الذي يأمر النبي أصحابه الأجلاء أن يجلسوا أمامه تلاميذ، أن يأخذوا عنه القرآن، أن يتتلمذوا على يديه، أن يقتبسوا من علمه، أن يستنيروا بنوره؟ قال: إنه عبد رقيق. أرأيتم أيها الإخوة، إلى مجتمع الطبقة الواحدة، أرأيتم أيها الإخوة كيف أن قيم الإسلام عاشها أصحاب النبي؟ أرأيتم أيها الإخوة كيف أن في الإسلام قيمتين فقط، قيمة العلم والعمل، وما سوى هاتين القيمتين فتحت الأقدام؟ إنه عبد رقيق، عبد رقيق يؤمر أصحاب رسول الله وهم من علية قريش أن يجلسوا أمامه متأدبين ليتعلموا منه القرآن. ما الذي رفع شأن هذا العبد الرقيق وجعله كما نقول اليوم سيدنا سيدنا؟ أنا لا أعتقد أن مسلما في العالمين يجرؤ على أن يسمي الصحابية باسمه فقط إلا أن يقول سيدنا تعظيما لشأنه وتوقيرا له. من هذا العبد الرقيق الذي رفعه الإسلام؟ لننتقل نحن الآن إلى حياتنا المعاصرة. أيها الأخ الكريم، العلم يرفعك، والقرآن يرفعك، وطهارتك ترفعك، وعفتك ترفعك، وورعك يرفعك، واستقامتك ترفعك، وخدمتك للحق للخلق ترفعك، وتمثلك بالقيم الإسلامية ترفعك. كل إنسان يحب أن يكون ذا شأن، هذه فطرة، هذا شيء جبلنا عليه. تحب أن تأكل لتبقى حيا، تحب أن تتزوج ليبقى نوع البشرية، تحب أن تكون ذا شأن ليخلد ذكرك، هذا ميل فطري. فمن هذا العبد الرقيق الذي رفعه الإسلام؟ الإسلام والقرآن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل هذا العبد الرقيق نقف أمام قصته متأدبين ونتحدث عنه مجلين مكبرين. إنه سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، كان رقيقا وأعتق وآمن بالله وبرسوله إيمانا مبكرا. على كلمة مبكرا، يعني أنا والله أكبر الأخ الكريم الذي قدم إلينا صغيرا وترعرع في بيت من بيوت الله، شيء رائع جدا أن تتعرف إلى الله وأنت غض العود، وأنت في مقتبل العمر تشكل حياتك، تشكل علاقاتك، تشكل أصدقائك، تشكل زواجك، تشكل حرفتك، تشكل مهنتك وفق الشرع، وفق قواعد الدين، وفق منهج رب العالمين. لذلك ريح الجنة في الشباب، والنبي شجع الشباب ورفع من شأنهم حينما عين شابا في سنهم قائدا لجيش فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. شاب آمن في وقت مبكر، لذلك قالوا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. يعني كثير جميل للإنسان يتوب إلى الله، لكن بالسبعين أكل حتى مل الطعام، ما خلى محل حتى مل النزهات، سهران 100,000 سهرة حتى مل السهرات، نفسه عزفت عن الدنيا، ما في غير الآخرة أمام. لكن الأجمل من هذا أن ترى شابا يتقد حيوية، يغلي نشاطا، مقبل على الدنيا، كل شيء عنده جديد، ومع ذلك يلتفت إلى الله عز وجل. لذلك الله جل جلاله يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. يعني استقامة الشاب على أمر الله تعدل عند الله استقامة 1,000 إنسان تجاوز 50 على أمر الله، لأن كل سن له ترتيب، كل سن له اهتمامات. لا بتلاحظ أنت أكثر الناس يلي أسرفوا في المعاصي في حياتهم بالخمسينات، بده بقى يصلي، بده المساجد. طبعا هذا وقت الرحيل، لأنه شيء طبيعي جدا حينما أزفت الآزفة، حينما اقترب أجله ومعترك المنايا بين 60 و70 صار 60، تلاقي أميل للدين، أميل للمساجد، أميل للدروس، أميل شيء جميل، شيء جميل. لكن الأجمل وأنت في 17، في 18، في 20، في 25، تريد الله ورسوله، تريد معرفة الله، تريد إتقان القرآن، تريد أن يكون الله راضيا عنك، هذا شيء جميل جدا. هو سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة تبناه، فلما نزل القرآن الكريم بتحريم التبني صار اسمه سالم مولى أبي حذيفة، كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة. فلما حرم التبني هذا العبد الرقيق، بالمناسبة لا يعرف من أبوه وليس هذا يقدح في نسبه، لأنه اشتري من سوق العبيد واشتراه رجل، لا هو يعرف من أبوه ولا أحد ممن حوله يعرف من أبوه. فلما نزل قوله تعالى بتحريم التبني إلى من ينسب؟ سيدنا أبو حذيفة قال هو مولاي، فصار اسمه سالم مولى أبي حذيفة. كلكم يعلم أن هذا الصحابي الجليل آخى سيدنا أبا حذيفة وصارا أخوين في الله، وهذا ينقلني إلى ما كنت صبوت إليه من قبل، أن كل أخ منكم لا بد له من أخ يكون يعني وليه، يكون أخاه في الإسلام، أخوة في الله. هذه الأخوة في الله لها معاني كثيرة، في تعاون، في تفقد، في مواساة، في بس هموم، في يعني معاونة على أمر الدين والدنيا. يعني أقل مرتبة أنه إذا غاب هناك من يسأل عنه، هناك من يبلغ أن فلان اليوم ما أجا، فإذا تفقدنا يشعر بمكانته. يعني أنا مصر على هذا الطلب، أنه كل أخ يكون له أخ يتعاونان، وهذا ورد في القرآن الكريم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين اثنين، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. طبعا سيدنا سالم مولى أبي حذيفة وسيدنا أبو حذيفة عاشا الإسلام، ومن أولى مبادئ الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى. مما يلفت النظر في سيرة هذا الصحابي أنه كان حجة في كتاب الله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتعلموا منه، وكان إماما للمهاجرين من مكة إلى المدينة طوال صلاتهم في مسجد قباء. مسجد قباء هو المسجد الذي في ظاهر المدينة، وهو الموقع الذي استقبل أصحاب رسول الله المؤمنين قبل أن يروه رسول الله وقالوا طلع البدر علينا. نعم. بلغ من التفوق في القرآن ومن الورع والإخلاص ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام درجة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. والله شيء جميل، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. يعني الإنسان يقاس بمن معه، في أتباع راقين جدا بمستوى عالي من الفهم والإيمان والتواضع والمعاونة والوقوف في الملمات والمؤاثرة والتضحية. الإنسان لا يقاس أتباعه بعددهم بل بنوعيتهم، لا يقاس الأتباع بعددهم بل بنوعيتهم. أيام بتلاقي بملعب كرة 35,000 أيام كلهم يهيج ويموج، دخول كرة بالمرمى تلاقي القيامة قامت، تستعجب ما الذي حصل، ما هذا الذي جعل الناس يهوجون 40 قتيل مرة في بعض المباريات. يعني في توحش أحيانا، توحش. فالإنسان لا يقاس الأتباع بعددهم بل يقاسون بنوعيتهم. وهذا الذي أقوله لكم دائما، واحد كألف وألف كأف. ربنا عز وجل قال وصف أهل الدنيا بأنه لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما له قيمة. بآية أخرى لهم صغار عند الله، صغير الشأن لا شأن له، لكن المؤمن عظيم في عين الناس، صغير في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. شيء آخر، سيدنا سالم رضي الله عنه كان إخوانه المؤمنون يسمونه سالم من الصالحين. أنا أعجبني في القضاء البريطاني أنه قضية معقدة جدا بيطلب القاضي 20 شخص من عامة الناس من الطريق ويسمعهم معطيات هذه القضية. الإنسان في عنده فطرة، يعني كما يقول العامة ألسنة الخلق أقلام الحق. يعني تقول لي أنا منيح لكن ما حدا بيحبني، ما تمالك منيح، أنا مستقيم بس أخي الناس بيحسدوني، غلط الكلام. يعني علامة المؤمن أنه محبوب، الناس بيحبوا المتواضع، بيحبوا المنصف، بيحبوا المستقيم، بيحبوا الحقاني باللغة الدارجة يعني المنصف، بيحبوا الذي يخدمهم، بيحبوا المعطاء الكريم الشجاع المضحي، هذا محبوب. فتقول انه والله انا منيح لكن ما حدا بيحبني، العكس. اذا كان ما حدا الناس ما بيحبوا واحد واجمعوا على بغضه، والله علامة سيئة جدا، هذه علامة ان هذا الانسان ليس على ما يرام. فالصحابة كانوا جميعا يحبونه حتى انهم سموه سالم من الصالحين. هذا ما في شيء مخفي، الجيد جيد والسيء سيء، المنافق منافق والمخلص مخلص، الورع ورع وغير الورع غير الورع. هذا الصحابي، كل إنسان له مزايا. بالمناسبة أصحاب النبي عليهم رضوان الله كل واحد منهم تفوق في ناحية، هذا في شجاعته، هذا في حلمه، هذا في حيائه، هذا في كرمه، هذا في إنصافه، هذا في شدته في الحق، هذا في عفوه. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كل الفضائل لذلك خضعوا له. الآن أنت ممكن تجعل المستشفى فيها 30 طبيب وتختار واحد يكون مدير المستشفى، لكن إن لم يكن هذا المدير أعلى مستوى في العلم من كل الأطباء لا ينصاعون له، يتمردوا عليه. الإنسان العالي يأبى أن يخضع للأدنى. ممكن إنسان يكون يحمل شهادة عليا تضعه تحت يد إنسان يحمل ابتدائية، طبعا حيكشف أغلاطه، في فرق كبير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن كاملا في كل النواحي لما استحوذ على قلوب أصحابه. لذلك رحم الله الشاعر إذ يقول وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فسيدنا سالم كان جريء في الحق، وأيام الجرأة مهمة جدا. يعني الجرأة أحيانا ينتج منها خير كثير. هذه الجرأة بدت في قصة، الحقيقة هي محور الدرس، وهذه القصة نموذجية، وهذه القصة تبين عظمة الإسلام، وتبين عظمة الدين، وتبين عظمة هذا النبي العظيم. قال: بعد أن فتحت مكة للمسلمين، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ببعض السرايا إلى ما حول مكة من قرى وقبائل، وأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام إنما يبعث بهم دعاة لا مقاتلين. يعني أرسل بعض أصحابه إلى حول مكة من قرى يدعوهم إلى الإسلام، قال لهم: أنتم دعاة لا مقاتلون. وكان على رأس إحدى السرايا سيدنا خالد بن الوليد، وحينما بلغ خالد وجهته حدث ما جعله يستعمل السيف ويريق الدم. يعني في أمر اقتضى أن يحارب سيدنا خالد، مع أن التوجيه الذي معه ألا يحارب، التوجيه دعوة لا قتال. يروي التاريخ أو يروي كتاب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بهذه الواقعة اعتذر إلى من يتمم؟ إلى الله عز وجل. اعتذر إلى ربه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أنا والله ما أمرته بهذا يا رب. كم في النبي رغبة في حقن الدماء، كم عند النبي رغبة في نشر السلام، كم كان حريصا على حياة الناس، كم كان حريصا على أن يحيا الناس بسلام، كم كان حريصا على أن ينشر هذا الإسلام بالدعوة السلمية لا بالسيف. فقال عليه الصلاة والسلام متوجها إلى الله جل جلاله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وسيدنا عمر بن الخطاب فيما يروي التاريخ يعني كان متألما جدا من هذا الموقف. وفي المناسبة يعني الصحابة مع علو شأنهم ومع سبقهم وتفوقهم، هل هم معصومون؟ ليسوا معصومين. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، والقاعدة الشهيرة: النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، لكن أمته معصومة بمجموعها. كان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة مع سيدنا خالد في هذه الواقعة، ولم يكد سالم يرى صنيع خالد حتى واجهه بمناقشة حامية. وسيدنا خالد القائد القرشي البطل العظيم في الجاهلية والإسلام ينصت مرة إلى سيدنا سالم: ما هذا المجتمع؟ رجل عبد رقيق يناقش قائد جيش، وهذا القائد يصغي إليه ويعتذر له ويبين وجهة نظره تارة ويسكت تارة، ويشتد في القول سالم، وسالم مستمسك برأيه يعلنه في غير تهيب أو مدارة. الإسلام سوى بينهما، سوى بين خالد وبين سالم، سالم عبد الرقيق وخالد من وجهاء قريش. لكن لا شك أن سيدنا سالم ما عارضه حبا في المعارضة، الآن مرضى النفوس، المعارضة هي الهدف، إثبات وجود، عملية إزعاج عملية تحجيم. في عنعنات بين الناس، أكثر مناقشات عملية عرض عضلات، عملية تجريح، عملية تحجيم، عملية كيد، عملية تفوق، يعني أهداف خسيسة جدا. الأهداف خسيسة. واحد قال له للثاني: والله أنا بدي أحضر هالمورد بهالجامع. قال له: ليش؟ قال له: والله القائم على المولد على خصومة مع فلان، فأنا كيدا لفلان سألبي دعوته. الله يعطي العافية على هالتلبية، تلبية هذه الدعوة بس ليكيد فلانا، دعوة عيد مولد. في مستويات متدنية جدا بالمجتمع، فإنه إنسان ينتقد، يجرح، يحجم، يحط عثرات، يحرج، يحمر الوجوه حتى يظهر، أو حتى خصمه ينكمش، أو حتى يحرج، أو ليكسب يعني مكاسب معينة دنيئة، هذا ليس من شأن الصحابة. أما القاعدة الأساسية: إذا عز أخوك فهن أنت. شو في مانع؟ أخوك أنت بمجلس، أخوك انطلق بالحديث والله أيده، كلام منطقي ومتماسك مع دليل وأصغوا له. أنا ما حكيت شيء، مو معقول ما أحكي أنا، ظهر لحاله هذا ما بصير، بسكته، هي غلطي، هاي القصة ما صارت، عملية هي عملية شيطانية صارت. ما أجمل هذه القاعدة: إذا عز أخوك فهن أنت. شو في مانع؟ لله. اسمعوا هذه القاعدة مني: من علامات الإخلاص القاطعة أن المخلص لله دائما يغلب مصلحة المسلمين على مصلحته الشخصية، ففي اللحظة التي تغلب فيها مصلحتك الشخصية على مصلحة المسلمين فهذا من عدم إخلاصك. في اللحظة التي تغلب فيها مصلحتك الشخصية على مصلحة المسلمين العامة فهذا من عدم الإخلاص، وهذا دليل قطعي. فيعني المناقشة بين سيدنا سالم وسيدنا خالد مناقشة راقية جدا وهادفة، لا سيدنا سالم رغبان يجرح سيدنا خالد، ولا سيدنا خالد رأى أنه إنسان عم يشاغب عليه. لا، مو مشاغبة، ليس المنتقد مشاغبا ولا المنتقد متسلطا، في تواضع. بيروي التاريخ أنه رجل جاء لعن سيدنا الصديق، عرض له قضية، سيدنا الصديق أراد أن يأخذ رأي سيدنا عمر: ألم يقل الله عز وجل وشاورهم في الأمر؟ فذهب ليأخذ رأي سيدنا عمر هذا الشخص، قال له: عرضها على عمر. يبدو أن عمر رفض الأمر من عنده وحسمه، فهذا الشخص الرجل صاحب الحاجة وقع في حرج شديد، وقع في غيظ شديد، فتوجه إلى سيدنا الصديق وأراد أن يوقع بينهما. قال له: الخليفة أنت أم هو؟ فأجابه إجابة رائعة، قال له: هو إذا شاء، ما في فرق بيناتنا، هو إذا شاء. الآن ما تقول لواحد هيك وراء طاولة إنه فلان أقوى منك بالدائرة، المدير فلان مو أنت، ولا أفرم وفرم. قال له: الخليفة هو إذا شاء، مثل بعضه، لا فرق بيني وبينه، واحد نحن، نحن نريد هذا المجتمع. ما يتمكن إنسان مغرض يدخل بين مؤمنين أبدا. ما مر النبي الكريم في غزوة تفقد أحد الصحابة، يعني في واحد يبدو أنه إيمانه ضعيف كثير، قال له: يا رسول الله، شغلته البساتين والظلال والفواكه، موسم فواكه وموسم حر شديد، وهي غزوة مؤتة بالصيف وبالحر، فشغلوا المدينة وبساتينا والظلال والجداول. ففي صحابي قال له: لا والله. قال له: والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا الدفاع. لازم تدافع عن أخوك ببساطة. بنحكى على أخوك تمساكت أنت مؤمن، معقول يأكل مال ليس له؟ المواقف الانهزامية تلاقي بيطعنوا بشخص وتعلمه أنت علم اليقين مستقيم ونظيف وبريء وطاهر وورع وعفيف، بيطعنوا فيه. الحقيقة القصة هي مهمة جدا. مركز القصة أو محورها أو بيت القصيد فيها أو مركز الثقل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه صنيع خالد ابن الوليد سأل وقال: هل أنكر عليه أحد؟ يا الله، هل أنكر عليه أحد؟ فقالوا له: نعم. راجعه سالم وعارضه فارتاح النبي. لماذا ارتاح النبي؟ هو سؤال. هالسؤال سأله: هل عارضه أحد؟ هل راجعه أحد؟ فلما قالوا نعم عارضه وراجعه سالم مولى أبي حذيفة، ارتاح النبي وبدت على وجهه المشاعر المرضية. فلماذا فرح النبي؟ هل عندكم إجابة؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب جواب آخر تفضل. هذول اليهود الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، جيد. طبعا الإجابة بالعكس، كان أصحاب النبي يتناهون عن منكر فعلوه. سيد عبد الحكيم، يعني النبي الكريم ربى أصحابه تربية المراجعة وتربية الجرأة وتربية النقد البناء وتربية عدم قبول الخطأ وتربية إنكار المنكر. فلما رأى النبي أن أحد أصحابه راجع سيدنا خالد ارتاح النبي، مع التربية صحيحة. أما لو رباهم على الخنوع، رباهم على النفاق، سيدنا عمر القصة معروفة عندكم، كان بين أصحابه واحد حب يتقرب منه يمدحه، قال له: والله يا أمير المؤمنين ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. ما شاء الله، شو العلم وشو الحكمة. بيقول سيدنا عمر: نظر إليهم وكأنه يأكلهم، وتفرس في وجوههم واحدا واحدا، إلى أن قال أحدهم: لا والله لقد رأينا من هو خير منك، في أحسن منا. قال له: من هو؟ قال: أبو بكر. فقال سيدنا عمر: كذبتم جميعا وصدق. سيدنا عمر عد سكوتهم كذبا فسكوته. قال: والله كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. فأنت ممكن تربي إخوانك على الخنوع والسكوت وعدم الاعتراض والنفاق والمديح الكاذب، ممكن تربي إخوانك على الجرأة والنقد البناء والمعارضة. يجب ألا تقبلوا شيء ليس مؤيدا بالدليل. قال له: والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فقال: الحمد لله يا رب الذي في أصحابي من يقول هذا القول. سيدنا عمر، يعني شيء رائع جدا أن سيدنا رسول الله يرتاح لأنه قال: هل راجعه أحد؟ هل عارضه أحد؟ قال: نعم، سالم مولى أبي حذيفة راجعه وعارضه. والله شيء جميل. معناها أنت لازم تعطي مقياس للناس دقيق، مقياس يقيسوا فيه الأمور ويقيسوك معه كمان، ويقيسوك أنت. يعني أنت تحكي أنا وفق الكتاب والسنة. فلو واحد يعني قال لك: في عنا دليل، سيدنا الخضر مع سيدنا موسى سيدنا موسى قبل منه، لقد جئت شيئا إمرا، دليل ورعه، دليل غيرته بالحق. الله عز وجل في هذه القصة يمدح سيدنا موسى، فلما عرف أنه ما فعله إلا عن أمر الله وبين الحكمة سكت. معناها أنت يجب أن تبنى بناء صحيح، بناء على أسس سليمة، بناء على موازين، على مناهج، على مقاييس، أما مو للسماع تصديق كل شيء. لا، هذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في معروف. من زمان هذه القصة في ذهني، قالوا هل راجعه أحد؟ هل عارضه أحد؟ قالوا أجل، راجعه سالم وعارضه، فارتاح النبي عليه الصلاة والسلام. هيك كانوا أصحاب رسول الله يتناصحوا. والقاعدة أن الذي يمدحك لا يرقى بك، لكن الذي ينتقدك ويعارضك يرقى بك. ولا شيء يجعل المنحرف يزداد انحرافا كسكوت من حوله. فنحن ما عندنا اتباع أعمى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنا. اتباع أعمى ما في عنا. الحق حق والباطل باطل، والموازين واضحة، والموازين الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أي إلى الكتاب والسنة. جيب شيء جديد وكل إنسان خالفني فيه أرفضه، هذا الشيء غير مقبول. في نقطة أخرى في هذه، في عند هذا الصحابي الجليل، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، واجهت خلافة الصديق مؤامرات المرتدين، وجاء يوم اليمامة، وكانت حربا رهيبة لم يبتل الإسلام بمثلها، وخرج المسلمون للقتال، وخرج سالم وأخوه في الله أبو حذيفة. وفي بدء المعركة لم يصمد المسلمون للهجوم، وأحس كل مؤمن أن المعركة معركته، وأن المسؤولية مسؤوليته. وجمعهم خالد من جديد، وأعاد تنسيق الجيش بعبقرية مذهلة، وتعانق الأخوان أبو حذيفة وسالم، وتعاهدا على الشهادة في سبيل الدين الحق الذي وهبهما سعادة الدنيا والآخرة، وقذفا نفسيهما في الخضم الرهيب. الآن قال: كان أبو حذيفة يقول وينادي: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم. هذه النقطة، زينوا القرآن بأعمالكم. القرآن كلام الله عز وجل، إن وجدته في مجتمع يتلى ولا يطبق هل زيناه بأعمالنا؟ لا والله. لكن إذا رأيت في السوق، في البيت، في المتجر، في العيادة، مكتب المحامي، بالنزهات القرآن مطبق، معناها مزين. يعني مثلا إذا رأيت في المحافظة مخططات للحدائق رائعة جدا، مساحات خضراء، أشجار الصنوبر مثلا، هنا ممرات، هنا بحيرات، هنا نوافير، هنا شلالات، هنا ساحة عامة، هنا مدرج للمحاضرات، هنا مثلا مجمع استهلاكي. إذا أنت وقفت ببناء المحافظة ورأيت أشياء جميلة جدا في المدينة، وذهبت إلى المدينة لقيت ما في شيء، يعني مجمعات قمامة وأمكنة خريبة، في فرق كبير جدا. لكن لو أن كل هذه الخطط التي رأيتها في المحافظة وجدتها في الواقع فعلا، مساحات خضراء وحدائق جميلة وشلالات ونوافير، طرق نظيفة، أرصفة، يعني إضاءة جيدة في الشوارع، كل شيء رأيته على المخطط رأيته في الواقع، معناها هذه الخارطة وهذا التصميم مزين بالواقع الجيد. فنحن إما أن نزين القرآن بأفعالنا، وإما أن نجعله باهتا بمخالفاتنا. فهذا الصحابي الجليل قال: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم، وسيفه يضرب كالعاصفة في الجيش، في جيش مسيلمة الكذاب. وكان سالم يصيح، هذا أبو حذيفة، أما سيدنا سالم قال: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي. شوف الجمع بين تلاوة القرآن وبين شجاعة الجنان. بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي. فقيل له: حاشاك يا سالم، بل نعم حامل القرآن أنت. وكان سيف هذا الصحابي الجليل جوالا صوالا في أعناق المرتدين، وهوى سيف من سيوف الردة على يمناه فبترق، وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن سقط حاملها زيد بن الخطاب. ولما رأى يمناه تبتر التقط الراية بيسراه وظل يلوح بها إلى أعلى وهو يصيح تاليا الآية الكريمة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. آية جميلة جدا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أيام تلاقي الأخ على الرخاء ماشي، شغله، أعماله، صحته، بيته، أمور كلها منه، فقد وظيفته فجأة، تغير وضعه. في شيء صار معي، معناتها أنت مالك عبد الفتح، عبد الفتاح، مالك عبد الفتاح، عبد الفتح. الأمور ما دامت ميسرة فأنت ماشي. يا الله عز وجل امتحنك، فالبطولة أن تكون مقبلا في الشدة لا في الرخاء. فسيدنا سالم تلا هذه الآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثم أحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل، ولكن روحه ظلت تتردد في جسده الطاهر حتى انتهت المعركة بقتل مسيلمة الكذاب واندحار جيشه وانتصار جيش المسلمين. وبينما المسلمون يتفقدون ضحاياهم وشهداءهم وجدوا سالما في النزع الأخير يلفظ أنفاسه الأخيرة. في بالتاريخ الإسلامي مشاهد العقل ما بيصدق. ثلاثة جرحى يسأل طبيب جراح، إذا أجرى عملية لإنسان وفقد جزء من دمه يعني يصبح الماء أغلى عليه من روحه، يطلب ماء كثير. كل إنسان أصابه نزف بنشأ عنده حالة عطش غير معقولة. فهذا الصحابي الجليل، الصحابي الثلاثة، جاء شخص ليسقي الماء. فأول شخص قال له: ألك بالماء حاجة؟ قال له: اسقي أخي لعله أحوج مني. ذهب إلى الثاني قال له: اسقي أخي لعله أحوج مني. ذهب إلى الثالث فرآه قد مات. رجع للأول للثاني رآه قد مات. رجع للأول رآه قد فارق الحياة. يعني في إنسان ممكن يآثر إنسان وهو في النزع الأخير؟ هكذا رب النبي وأصحابه على المؤاثرة والتضحية. هلأ بتلاقي بالمطار هل 180 راكب لها الطيارة والطائرة لن تقلع إلا بهم جميعا، بتلاقي ازدحام على مدخل الطائرة وكل راكب له محل محجوز سلفا على البطاقة، على البطاقة في محله، وهل 180 لها الطيارة ولن تقلع إلا بهم جميعا، وبتلاقي التدافع والسباب والأخذ بال... أعوذ بالله. هون الصحابة أثناء الوفاة، أثناء النزع الأخير، قالوا اسقي أخي. في كثير تخلف، يعني لو الصحابة الكرام ما انتشر الإسلام إلى الآفاق إلا بأخلاق نادرة، إلا بقيم عالية. ونحن الآن والله يا أخوان حقكم كلمة، الناس ما بيرغبوا بجامعكم ولا فيكم إذا الواحد يكون أنيق أو بيته فخم، لا، بيرغبوا بأخلاقكم. أخلاقكم وحدها هي التي تؤكد حقيقة هذا الدين العظيم، أن الدين ربى أناس أبطال، ربى أناس أعفة، ربى أناس منصفين، ربى أناس موحدين، ربى أناس متماسكين، ربى أناس متبادلين، ربى أناس يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سيدنا سالم وهو في النزع الأخير ماذا سألهم؟ سيدنا عمر لما طعن قبل صلاة الفجر طبعا أغمي عليه وفقد جزء كثير من دمه، لما صحي واحد عمل له مشكلة وصحي شو بيقول لك؟ وين سيارتي؟ تحت لا تخاف موجودة، كان معي مصاري. لا تخاف ما لك يوم خبينا لك، إذا واحد صار حادث مثلا وأغمي عليه وجابوه على المستشفى أول ما يصحى وين مصاري؟ كان معي شنتاي فيها جمعية لما ينام المحافظات 60,000. ما يخاف مأمني. شوف الصحابي لما صحي سيدنا عمر هل تعلمون ماذا قال؟ قال هل صلى المسلمون الفجر؟ فالله على هذا أنت قلق يا أمير المؤمنين، طعنت وأنت في النزع الأخير، ما أهمه إلا شيء واحد، هل صلى المسلمون الفجر؟ سيدنا سالم وهو في النزع الأخير قال ما فعل أبو حذيفة؟ طمنوني عنه، ما فعل أبو حذيفة؟ في صحابي، صحابي جليل سعد بن الربيع، النبي تفقده ما وجده فأرسل أناس يتفقدوه بساحة المعركة، فالذي كلفه النبي أن يتفقده رآه بين الموت والحياة، قال له يا سعد هل أنت بين الأموات أم بين الأحياء؟ يعني وضعك كيف وضعك؟ قال له والله أنا مع الأموات، يعني منتهي يعني، ولكن أبلغ رسول الله وأقرئه السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. إنسان على فراش الموت أو في النزع الأخير على وشك مغادرة الدنيا لا ينسى فضل النبي عليه، أبلغ رسول الله أن جزاه الله عنا، الذي عرفنا بربنا، الذي عرفنا بآخرتنا، الذي ارتقى بنا، وأبلغ أصحابه أن لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. فسيدنا سالم قال ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا استشهد قبل منك. قال فأضجعوني إلى جواره، شوف المؤخى، قالوا إنه إلى جوارك جنبك مسطح بشكل طبيعي مضجع إلى جواره. قال ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا استشهد. قال فأضجعوني إلى جواره، قالوا إنه إلى جوارك يا سالم، لقد استشهد في المكان نفسه، وابتسم ابتسامته الأخيرة ولم يتكلم. لقد عاش سالم وأبو حذيفة عاشا معا وأسلما معا واستشهدا معا. أما الشيء الغريب أن سيدنا عمر بن الخطاب عملاق الإسلام الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين يقول وهو على فراش الموت لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. العبد الرقيق، لو كان سالم حيا لوليته من بعدي. أنا كل ما أرجوه منكم حتى نجعل من هذا الدرس ذا فائدة، أن نحاول أن نطبق هذا الذي نسمعه فيما بيننا. نريد أن نعيش مجتمع الصحابة بقدر إمكانكم. شوف المحبة والمؤاخاة والتضحية والإيثار والجرأة، الجرأة في قول الحق، لا تجاملوا بعضكم أبدا، لكن بأدب تناصحوا من دون فضيحة بينك وبينه، قال له أنت غلطت، عملك مخالف للسنة، لا تجامل، لا الإنسان تخليه غلطان وأنت فرحان بغلطه. فسيدنا سالم مع سيدنا أبي حذيفة كانا أخوين متآخيين متعاونين متناصحين، عاشا معا وأسلما معا واستشهدا معا. فكل أخ يكون له أخ، أخ حنين عاونه في دنيا في أخرى، اضطر للمال أقرضه، اتزوج اخدمه إلى أقصى درجة، حتى الله عز وجل يعطف علينا جميعا، لأن يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة. فالتناصح، شوف الصبر، صبر ونصح وكان جريء وكان مخلص، وهو عبد رقيق. لكن أجمل شيء قال وهو على فراش الموت سيدنا عمر، لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي لجعلته خليفة المسلمين، وهو عبد رقيق رفعه الإسلام إلى أعلى الدرجات. طبعا كما يقول سيدنا علي، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. أحد أخواننا اللي أنا أعمل بعمل توزيع بعض المواد، يعني بالشهر بلحق 3000، ما بيكفوا لكن ماشي الحال، ساكن عند أهله. قال لي أحد أخواني جاءني مرة وقال لي فقط عملي، هالأخ متزوج حديثا، وبعد ما مضى على عمله بالشركة فترة بيظهر لسبب أو لآخر أنهوله عمله. فجاء هذا الأخ الشاب يشكو أخاه الأقدم منه، قال له فقط عملي، قال لي صفنت، وين بدي حطه؟ أنا عم لحيت 3000. قال له تعال عود جنبي بالسيارة أثناء التوزيع، أنت بتعاوني وخذ نصف الدخل، صفي على 1500. أنا بشوف هذا الإمام عاونه، أقسم بالله العظيم أنه أول شهر طالعوا 30000 بالتعاون. الله كبير وكريم، 30000. فلا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. هالدروس أنتم تجعلوها واقع ترقوا بها، وجعلتوها معلومات سمعتوها حلو، والله ممتع، الدرس حلو، والله كان الدرس حلو كثير، كان الحمد لله، والله في نهاية حلوة كثير، الحمد لله، والله درس حلو يا أخوة، كلام فاضي صار تسلية صافية. أما إذا كان هالقصص عشناها كلياتنا، ما لك صديق أنت، ما لك أخ في الله، ما فيك تعاونه، في مراحل الحياة صعبة، في زواج، في دراسة، ما فيك تعاونه، ما فيك تآخي أخ بالله تخلص له تمام. فنحن ما بدنا لا قصص ولا حكاية ولا بدنا سير، نحن بدنا نعيش مجتمع المسلمين، نعيش مجتمع الصحابة، نحس أنه نحن مجتمع له قيم خاصة، قيم الدين، طبقة واحدة، ما في حدا أحسن من حدا، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا المال له قيمة عنا، ولا الصحة ولا الجمال ولا الوسامة ولا النسب ولا الحسب أبدا، الإنسان قيمته باستقامته وعمله. سيدنا سالم في الطبقة الدنيا في المجتمع، يعني أقل طبقة، طبقة العبيد. لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي، هذا الإسلام. فنحن نتعاون يا أخوان، لما أنت بتطبق السنة بتطبق ما فعله الصحابة تشعر بسعادة ما بتنوصف. وأكبر دعوة إلى الله ليست تلك التي تتفوه بها، لكن أكبر دعوة إلى الله تلك التي يراها الناس بأعينهم، فالناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. يعني ممكن هلأ بهالزمان واحد لقى بيت إجرة معتدة جدا، شيء 1000 ليرة بالشهر، معاشه 5000، لكن لسه ما تزوج. قام له أخ في الله خاطب، وصل له خاطب سنة ما كان يلاقي يتعقد البيت هذا، مين بيساويها هلا؟ هيك المؤمن بيساويها. بس والله القصة وقعت بالشام. الثاني الله هيئ له بيت أحسن من الأولاني، أحسن وأرخص. يا الله بينسى. بدنا مؤاثرة، تضحية، معاونة، يحس الإنسان فايت للجامع. هذا الجامع بيت الله، وكل من فيه أحباب الله، لا في حسد، لا في ضغينة، لا في نقد، لا في استعلاء، لا في كبر، لا في هيك تنتظر يغلط قنص. أنا بسميه قناص، في أشخاص قناصين عم يستناك على وحدة، متى ما علقت فضحك. هذا مجتمع الذئاب، مجتمع المنافقين، مجتمع المنحرفين. نحن بدنا إسلام صارخ، إسلام واضح. فنحن ما أردنا من هذه القصص والله التسلية، هي والله قصص ممتعة، بس والله ما أردت منها إلا أن نجعلها نبراسا لنا مثل الضوء، نبراس نطبقها في حياتنا. شوفوا هالصحابيين بعد 1500 سنة نقرأ سيرتهما فيتعطر بهما المجلس. أولا مجتمع القيم الواحد، ما في قيم، ما في قيم مادية، إلا قيم روحية، قيم أخلاقية. النبي الكريم الحمد لله الذي جعل في أصحابي مثلك، هذا كلام سيدنا رسول الله. سيدنا عمر والله لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. سيدنا أبو حذيفة زينوا القرآن بأفعالكم، خلي القرآن يتزين بأعمالنا. هذا الذي والله أتمناه، وكلما حرصنا على تطبيق هذه المواقف وهذه السنن كلما ارتقينا عند الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.